أرحب بكم من جديد أحبائي إلى برنامجكم الإذاعي نافذة على الحياة، وإلى تكملة موضوع حلقتنا السابقة، هل أنت بالحقيقة خادم للنعمة؟ هذا سؤال موجه إلى كل من يضع يده على مذبح الخدمة، وإلى كل من يسعى إلى تمجيد الله، وإلى كل من وضع يده على المحراث، وكل من لبس ثياب العمل وشمر عن ساعدي لكي يتمم عمل الله وخدمته الجليلة. فكونوا معي.
ابدأ بإلغاء الأنانية وغيب الجزم المطلق عن حياتك. إلغي كل التوقعات والتحجر، وابعد عن الشعور بالمذنوبية تجاه نفسك وتجاه الآخرين. انسى كل فشل وكل شعور بالخزي والخجل، وكف عن محاولة التأثير في الآخرين. دع الآخرين يسيرون ويشقون طريقهم، افسح المجال لكي يقودهم الرب نفسه وهو يستطيع.
أحبائي، جميعنا يدرك تماما أن عمل الله إنما لا ينجز إلا بروح الله، لكننا كثيرا ما نتجاهل هذه الحقيقة الساطعة، ونميل إلى استخدام ما نملكه من مهارات بشرية وقدرات جسدية وحنكة وخداع علنا نصل إلى النجاح، فنشبع إذاك غرورنا ونمجد نفوسنا، الأمر الذي يميل إليه كل إنسان. لكن السؤال يأتي، أين تمجيد الله في كل هذا؟ ولن نصل إلى الجواب إلا عندما ندرك أننا وصلنا إلى حافة الفشل ومنها إلى السقوط. عندها يكون الأوان قد فات والوقت قد ضاع. لماذا لا نحكم الآن عقولنا ونطيع كلمة الله بحسب ما جاءت في سفر زكريا والأصحاح الرابع، إذ تقول: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. عن هذه الأمور سوف يكلمنا القس تشارلي قسطة مقدما النصائح والإرشادات، فلنصغي إليه بكل انتباه.
والآن تظهر مشكلة جديدة، فما هي؟ إن الصعوبة في ذلك هو أنه عندما نؤمن بعدم جدوى قوتنا الجسدية ومقدرتنا البشرية، نجد نفوسنا بمعزل عن الآخرين، فنشعر بأن أصواتنا تعلو وحيدة وسط البراري، وأن قلة قليلة هم الذين يتخلون عن قدرتهم وقوتهم ليعطوا مجالا لروح الله أن يعمل. فنبدأ إذاك بتعلم أسلوب التهذيب والرقة والرشاقة والتأثير والحنكة والبراعة والذكاء وننجز العمل. ولكنني أقول لكم إن هذه مخاطرة ولن تعطي المجد لله على الإطلاق. هذا ما حدث مع موسى عندما اقترب من العليقة المشتعلة. تذكرون أن الله طلب منه عند ذاك قائلا: عليك أن تخرج شعبي من مصر. لكن لماذا الحديث؟ ففيما مضى شهر موسى عصاه وقتل المصري. السؤال: هل ستحرر شعبي بواسطة قتلك الناس؟ والمعضلة أن هذه الخطة، أي خطة القتل، لم تكن خطة الله، بل خطة موسى نفسه، بل قدرة موسى وقوته وتهديده. أنت تريد أن تنفذ خطتي ومشروعي بتحرير شعبي من خلال قدرتك وقوتك البشرية؟ حسنا، سوف أرسلك إلى البرية. وبقي هناك مدة 40 سنة يرعى الغنم. كان يعمل وراء البراري والجبال والصحاري. تعلم الانتظار الطويل، وتعلم وسط القتام والظلام بعيدا عن الشهرة كيف يصغي إلى صوت الله وكيف يسير قريبا منه. كيف يعيش حياته مجردا من كل فخر ومجد. ومن خلال الصمت الرهيب وسط البرية الموحشة ابتدأت نار تتوقد في العليقة، وعاد الله يتكلم الكلام نفسه. 40 سنة مضت، لكنني أعود فأكلمك يا موسى من جديد، اذهب وحرر شعبي. إذاك لم يكن في يد موسى حيلة، لم يكن بمقدوره أن يفعل شيئا، فمجده الشخصي قد محته رمال الصحراء، ولسانه الفصيح قد أذابته حرارة الشمس المحرقة، ومركزه قد دفن يوم هرب من مصر، وقوته قد تلاشت لتنصهر وداعة خراف يرعاها، وحكمته قد أكلتها 40 سنة بعيدا عن العلم والمدنية والرقي. فماذا بقي منك يا موسى؟ لسانه؟ أيها السيد، لست أنا صاحب كلام، أنا ثقيل الفم واللسان. مركزه؟ من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ وحنكته وحيله وتأثيره؟ ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي. الآن يا موسى بإمكانك إتمام العمل بطريقتي أنا وأسلوبي أنا، لا بأسلوبك أنت. إنما ستنجزه الآن يتعلق بما هو روحي وأبدي، وكل ما عليك فعله هو أن تمثلني. فقال له: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية. ثم أمسك بذنبها من جديد فصارت عصا في يده. والآن قال الله: إن كنت أستطيع أن أفعل ذلك فحري بك أن تثق بي، أستطيع أن أخرج شعبي من أرض مصر. أتعرفون ما الذي حدث بعد ذلك؟ لقد حاول موسى تنفيذ تجربته الأولى مرة ثانية، وقدر هذه المرة لكن بأسلوب مغاير عن المرة السابقة. هذه المرة كان أسلوب الله ساري المفعول وروحه يعمل، لا قدرة البشر وقوتهم. وأخرج موسى شعب الله من مصر. فلا بقدرتك يا موسى فعلت ذلك، ولا بقوتك البشرية، بل بروح الله وبروحه فقط. هل أنت خادم للنعمة؟ أعني، هل أنت مثال حقيقي لنعمة الله؟ والآن سوف أستخدم مثلا جديدا من العهد الجديد، مما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح 4:32. سوف أقرأ على مسامعكم بعض الأعداد، لكن قبل أن أبدأ أود أن أطرح عليكم بعض الأفكار المهمة التي قد تفيدنا في تمييز الأمور. أولا، كرم في العطاء. هذا يعني أنه عندما ترتكز على النعمة محورا لخدمتك، يتغلغل مبدأ الكرم والعطاء في شخصيتك. فالكنيسة التي تعيش بالنعمة هي كنيسة معطاءة، وليست كنيسة أخذ على الدوام. هي كنيسة متحررة محررة، وليست كنيسة مغتصبة. هي كنيسة معتقة لأعضائها، لا آسرة لحريتهم. هي كنيسة إذ تقترب منها تشتم منها رائحة العطاء، فهي تقدم لك رسالة الرجاء من خلال موت المسيح. هي تقدم رسالة التشجيع وقت صعوبات ومحن الحياة. إنها تعطي وتعطي وتعطي دون ما حدود. لننظر إلى الكنيسة الأولى ونرى رغبتها في العطاء، وهذه كانت إحدى ميزاتها المهمة. إذن أعمال الرسل الأصحاح 4:32: وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. لماذا؟ ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا. بكلام آخر غياب الأنانية. فعندما تحل النعمة تنتفي الأنانية في الخدمة ويحل محلها الكرم والعطاء. في النهاية المال ليس مالنا نحن، إنما هو مال الرب، والكنيسة ليست ملكا لنا بل هي كنيسة الله، والأعضاء ليسوا لك أيها الراعي، هم شعب الله. هذا هو عمله، وهو يعمله بالأسلوب الذي يراه مناسبا ولمجده فقط. وعلى الرغم من أنك تمتلك قدرات كبيرة وقوة جسدية لا يستهان بها، لكنك سترفض استخدامها جميعها. سوف تضع ثقتك بالله لإتمام العمل بالطرائق التي تحلو له. بالمناسبة أقول إن بعض الكلمات ستنتفي من الوجود إن كنا خداما للنعمة بالفعل. فمثلا كلمة لي، أو كلمة ابقي، أو كلمة أعطني. فنزعة الشك والأنانية لن تنمو في مكان تكثر فيه النعمة، إنما تستبدلان بالكرم والعطاء. لننتقل الآن إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح 11 مبتدئين بالعدد 19، وهنا نجد علامة أخرى من علامات الخدمة المتمحورة حول النعمة، وهي الدعم والتشجيع وسط الظروف غير العادية من دون أهمية الحسب والنسب. إذن سنجد كرما وحبا للعطاء وغيابا للأنانية، ثم نجد تشجيعا وسط ظروف غير معتادة وغيابا للحسب والنسب. لنصغي إلى ما جاء في سفر الأعمال الأصحاح 11 مبتدئا بالعدد 19، إذ يقول: أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، فاجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرسيون وقيروانيون، الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين. وهنا تبدو الصورة أمامنا واضحة تماما. فأولا كان التلاميذ يكلمون اليهود فقط، ولكنهم عندما وجدوا أنفسهم محاطين باليونانيين طفقوا يخبرونهم أيضا، مبشرين إياهم بالرب يسوع. وهم مع كل ذلك لم يغيروا مضمون رسالتهم، بل استمروا يبشرون الجميع على حد سواء بالرب يسوع. ويقول الكتاب في العدد 21 22: وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله. إنه رجل النعمة العظيم برنابا، اسمعوا ماذا رأى. رأى نعمة الله، فهو لم يرى شيئا عن اليهود، الجميع كانوا يونانيين. إذن فالوضع هنا مختلف، لا يوجد يهود بل حضارة يونانية محضة. المكان ليس أورشليم بل مكان جديد هو أنطاكيا. لكن برنابا لما أتى رأى نعمة الله، فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. إنها جملة رائعة تظهر التوازن، فإنه عندما رأى نعمة الله في العمل استحسن ذلك جدا، وقال لهم: ما قبلتموه ليس رخيصا، لكنه يتطلب تصميما عنيدا في السير مع المسيح يسوع. مع العلم أن الأسلوب كان مختلفا، فعندما تخدم بلطف ولباقة تجد مكانا لأنواع متعددة من الطرائق في الخدمة. من أجل ذلك فإن الخدام الذين يتممون العمل بنجاح هم أصحاب نعمة، فهم لا يريدون أن يغيروا الناس جميعهم ليصيروا لبنانيين أو مصريين أو أردنيين أو عراقيين. لا يبتغون تغيير الثقافات على أساس ثقافتهم هم التي يضعونها أساسا، إنما يخدمون في البلاد العربية وكأنهم عرب وفي البلاد الأفريقية على أنهم أفارقة، فيتطبعون بطباع الشعب وحضارته، إذ هم لا يريدون اقتلاع الجذور بل تقديم المسيح لدعم تلك الجذور. فعندما جاء برنابا خدم بين اليونانيين على أنه يوناني، لم يرد سلخ جنسيتهم وثقافتهم، لكنه زاد عليها تشجيعه ودعمه للجميع للثبات في الرب. هذه هي النعمة، غياب النسب والانتماء، هذه هي الحرية، هذه هي إرادة التأقلم حسب ما تقتضيه الحاجة. فإن أرادني الله أن أخبر الآخرين عن المسيح يسوع، فسوف أكون مستعدا للتأقلم مع البيئة التي يضعني فيها. هل تتمتع بأسلوب النعمة؟ أم أنك تضع حدودا لآفاقك وتقيد نفسك بقيودك الخاصة قبل أن تقدم على الخدمة؟ هل أنت بالفعل خادم للنعمة؟ لما رأى برنابا نعمة الله تعمل في اليونانيين لم يفرح فقط، بل قدم لهم تشجيعا ودعما من خلال وعظه لهم. فالنعمة تسير جنبا إلى جنب مع التشجيع وتبتعد عن إحباط العزائم. في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الثالث والعددين الخامس والسادس سوف نسمع الفكرة الثالثة. عندما تكون النعمة محور خدمتنا تظهر حياة أبعد من رسالة الكلمة، وهذا ما نسميه غياب الجزم في الأمور على نحو قاطع. يقول الرسول: ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. وهنا أود أن أطرح عليك مستمعي الكريم كخادم للرب سؤالا: هل تستخدم الكتاب المقدس كمطرقة؟ هل تأخذ أعدادا من الكتاب المقدس وتدقها إسفينا في عقول الناس بهدف إتمام برنامجك الخاص؟ أقول لك إنه لمن السهل جدا فعل ذلك، فجميعنا نميل إلى الكتابية والحرفية بحيث نعبد الصفحات والنسخ والكلمات متجاهلين خدمة الروح وخدمة الكلمة. فالله يطيب القلوب ويستخدم تطبيق الحقائق فيما يأخذ المبادئ ويطبقها على حياة الأشخاص، فتصبح أنماطا يعيشها هؤلاء بكل تلقائية وسهولة. هل تتسم خدمتك بقوة قاتلة من رسالة الإنجيل، أم بحياة روحية تمدك وتمد الآخرين بالقوة؟ هل تستخدم الكتاب المقدس كسلاح لقتل الآخرين فتثبت الكلمة على رأس سهامك، أم أنك تدع كلمة الله تنساب كالمياه العذبة المحيية للروح؟ عزيزي الخادم، أين تبني خدمتك؟ هل تبنيها على الجزم في الأمور الكتابية والتأكيد القاطع لمعنى الكلمة متغافلا عن روحية الكتاب الشاملة؟ أم على تدفق نبع كلمة الله التي يجب أن تعلم بشفقة وحنو وعناية وحرص؟ الفكرة الرابعة نجدها أيضا في الرسالة نفسها، وهي حرية التعابير الخلاقة. فهناك حرية متوافرة لاستخدام التعابير الجديدة، فمن الأصحاح نفسه أي الأصحاح الثالث والعدد السابع عشر سوف أقرأ لكم مجددا هذه الفكرة الرابعة: وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. وهذا يعني غياب التحجر والصرامة وغياب التوقعات. وآمل حقا أن تجعل من كلمة الرب كخادم كلمة مناسبة على نحو مستمر ودائم. فحيث روح الرب هناك متسع من الحرية، متسع من الأمكنة. ماذا تتوقع من غيرك؟ هل تتوقع منهم ما تتوقعه من نفسك؟ أم أنك تطالبهم بما لا تقدر أن تعيشه أنت نفسك؟ هل تقدم تشجيعك إلى الأفراد؟ هل تسر لشخص يخدم مع العلم أن أسلوب خدمته يختلف تماما عن أسلوبك أنت؟ هل تدعم من لا يوافقك الرأي دائما؟ هل تعيش بهذه الإيجابية على الدوام؟ ماذا عن الولد المضجر الذي في صفك؟ إنه لتحد كبير بالنسبة إليك، فعقله دائما في مكان آخر، وهو دائم الأحلام في اليقظة، أفكاره ليست معك. إنه حقا لتحد كبير، إنه مرهق للجميع، لكنها فرصتك الآن لكي تظهر له النعمة الحقيقية وتجد التعابير الخلاقة لمثل هؤلاء الأفراد، مشجعا إياهم نحو التقدم والتطور، ومساعدا إياهم لكي يصيروا ما ينبغي أن يصيروه. وتذكروا مستمعي دائما أن العقول الخلاقة اليوم هي نفسها العقول التي بدت بالأمس مضجرة ونائمة. هناك ترنيمة نردد صدى كلماتها باستمرار تقول: أحبك يا رب يا قوتي، لا بالقدرة ولا بالقوة، يا حصني ومنقذي يا صخرتي، يا ترسي وقرن خلاصي الوحيد، وملجئي ومصدر نصرتي، بل بروحي قال رب الجنود. أحبك يا رب يا قوتي. فكم من خدام يبنون خدمتهم على قوتهم الذاتية وعلى صخرة إمكاناتهم وقدرتهم البشرية، وأقول لكم إن خدمتهم لن تفلح حتى لو نجحت في البداية، وإنهم لن يستطيعوا أن يكملوا المسيرة، لأنه لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي. فأنت يا رب قوتي، وأنت حصني وصخرتي ومصدر نصرتي. ما أجمل أن نرى خداما يبنون خدمتهم على قوة روح الله ودعمه هو. ربما تشعر مستمعي بأن الأمر صعب وبعيد المنال، فمن أين تبدأ وكيف تستمر؟ حسنا، أنا أقول لك: ابدأ من حيث تخلفت. ابدأ بإلغاء الأنانية وغيب الجزم المطلق عن حياتك. إلغي كل التوقعات والتحجر، وابعد عن الشعور بالمذنوبية تجاه نفسك وتجاه الآخرين. انسى كل فشل وكل شعور بالخزي والخجل، وكف عن محاولة التأثير في الآخرين. دع الآخرين يسيرون ويشقون طريقهم، افسح المجال لكي يقودهم الرب نفسه وهو يستطيع. إن كلمات زكريا لم تزل ملائمة حتى في أيامنا هذه: فمن أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا. من أنت أيها الإنسان أمام زربابل؟ من أنت أيها الخادم أمام زربابل؟ تصير كلا شيء، لأنه لا بقدرتك ولا بقوتك بل بروح الرب. كن صادقا مستمعي الكريم مع نفسك، هل أنت بالحقيقة خادم للنعمة؟ فكر في الإجابة فيما تغمض عينيك عما يدور حولك. افحص نفسك، فإن كنت تبتغي التقدم اعترف اعترافا صادقا أمام الله بأنك كثيرا ما حاولت أن تخدم بقدرتك البشرية وقوتك الجسدية. ألم يحصل هذا معك؟ هل كان الله مسيرا كل خدماتك وفي التوقيت الذي يريده هو؟ هل حاولت يوما استباق الأمور فباشرت أنت بمعزل عن الله لترى النتائج سريعة؟ إن قوة الجسد لقوة مؤثرة وفاعلة، لكنها ليست ملائمة ولن تأتي بالنتائج التي تدوم. هل تشعر بظلال الصليب مخيمة على حياتك؟ هناك على تلة الموت حيث سمر من سفك دمه من أجلك، ذاك الذي يملك كل مقدرة وقوة وسلطان. هل تعترف أمامه بضعفاتك وتطلب عونه وقوته وروحه؟ هل تنظر بعين الإيمان إلى القبر الفارغ؟ لقد قام، هو حي، عنده القوة والقدرة، وبروحه قادر أن يجري عجائب في وسطنا، أفلا نسلمه أمورنا ونتخلى عن كل ما يربطنا بالجسد والماضي الأليم، فنفتح معه صفحة جديدة بيضاء؟ أبانا السماوي، نحن نشكرك لأجل عملك الكفار على الصليب، ونشكرك لأنك تريد أن تخلص كل إنسان يأتي إليك بالتوبة. نشكرك لأنك كلمتنا هذا اليوم وعرفتنا كيف يجب أن نكون خداما حقيقيين للنعمة، فساعدنا كي نضع كل مجهوداتنا العقيمة جانبا ونتخلى عن قدرتنا الوقتية وقوتنا الجسدية التي ستتلاشى يوما ما، ونخدم بروحك أنت يا من تهب القوة الحقيقية والنصرة والغلبة. أعنا لكي نضع نصب أعيننا مجدك أنت لا مجدنا. لا نريد أن نسلبك ما هو لك، ولا نريد أن نسلبك مجدك، لكن نريد أن نخدمك ونعيش لك بكل قلوبنا. اجعل حياتنا حياة نعمة، وخدمتنا خدمة نعمة، وكلامنا كلام نعمة، ومسلكنا مسلك نعمة. باسم المسيح ربنا نصلي، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 38 17 961 1-34-38-17. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. شكرا لكم أحبائي لأجل انضمامكم إلينا في برنامج نافذة على الحياة، حيث قدم لنا القس تشارلي قسطة من كلمة الله مميزات خادم النعمة الذي يفسح المجال أمام روح الله لكي يقوم هو بالعمل في التوقيت الذي يريده. ملتقانا في المرة القادمة بإذن الله مع حلقة جديدة وموضوع جديد. فإلى ذلك الحين، أتمنى لكم أوقاتا مباركة في خدمة الفادي يسوع، وأستودعكم إلى عمل نعمته القادر أن يحفظكم غير عاثرين. وإلى اللقاء.